أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في بعد الإجماع قلنا إن الإجماع إن مدعى الإجماع قد يدعى الملازمة العقلية بين اتفاق جماعة لقول المعصوم سلام الله عليه يحصل له القياس من اتفاق جماعة المخصوصين فيعلم قول المعصوم سلام الله عليه من اتفاق الفقهاء لا اشكال لنا في ذلك الملازمة الاتفاقية لا تنجر قد يكون الإنسان حسن الزان في جماعة فيحصل له القياس بقول المعصوم عليه السلام من اتفاقهم هذا قطع شخصي يكون حجة عليه لا على الآخرين وقد يدعى الملازمة بين اتفاق جماعة بقول المعصوم عليه السلام هذه الملازمة قد تكون قطعية يعني يدعى أن الملازمة قطعية لذلك كما في دعوى الشيخ قد تطلع نفسه الملازمة بين اتفاق علماء عصر واحد بأجمعهم لقول المعصوم سلام الله عليه فإذا خرجنا أنه حصل الاتفاق يقتل بقول المعصوم عليه السلام بقاعدة اللب نتقدم الكلام في ذلك قلنا ان قاعدة اللطف لا يقتاس اقتدي تبليغ الاحكام على النحو غير المتعارف بل يكون التبليغ على النحو المتعارف لو فرضنا انه لم يصل الهوك بل الى الناس ولكن الحجة قد تمت عليهم من قبل الله سبحانه هذا يكفي والزائد على ذلك غير لازمه ومما يأكد ذلك زيادة على ما ذكرنا أننا نرى في كل أسئل الاختلاف بين المجتهدين فقائل بالوجوب مثلا وقائل بعدم الوجوب لو فرضنا أن قاعدة اللص أمت لكانت نتيجة التبليغ على النهر غير المثل لو كان على النهر غير المتعارف لكان اللازم على الإمام عليه السلام إرشاد أن كان قوله مخالفا للواقع ولو نصف الأمة نصف الفقهاء إذا تمت قاعدة اللب بالنسبة إلى الجميع لا بد من الالتزام بها بالنسبة إلى التعزيز ما الفرق بين البعض والتمام لو كان الجميع متفقون على حكم وكان مخالفا للواقع للزم على الإمام عليه السلام إظهار الخلاف ولكن لو كان المخالفات في بعضهم دون بعضهم فرضنا أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى وجوب شيئين ذهب الباقون إلى عدم الوجوب وكان الحكم في الواقع هو الوجوب لو فرضنا كذلك ويلزم على الإمام عليه السلام أن يرشد الباقين القائلين بعد الوجوب بقاعدة اللوم أفعل الأمر كذلك قد قلت الأمر في ذلك نرى أن الاختلاف موجود في الأعصاب والعلماء مختلفون ومع ذلك لا يرشد الإمام المخالفين لا يرشدهم إلى الواقع ويبين لهم الواقع بطريق غير مشارك فهذه القاعدة لا تكون والملازمة العقلية غير ثابتة وقد يدعى الملازمة العادية بين فترة العلماء بأجمعهم وقول المعصوم سلام الله عليه من لم تكن الملازمة عقلية لكن عادة لا ينفك القصد بقول المعصوم سلام الله عليه عن اتفاق العلماء اجمع، وتقريب ذلك بوجهين: اولا يقرب ذلك فان احد المجتهدين اذا افتى بحكم وكان من اهل الفتوى، يعني كان اهل نظر ودقه وتحقيق وكان ورعا ناظرا في الادله غير مقصر في الاستنباط، اذا افتى بشيء يفتل الظن بمطابقه قوله للواقع، وان كان الظن ضعيفا ادنى مراتب الظن مفروض. لو فرضنا ان المجتهد الثاني وافقه في ذلك طبعا يتقبل الاحتمال، الثالث اذا انضم اليهما يتقرى وهكذا شيئا فشيئا يتقرى الظن الى ان يصل الى حد اليقين، فيترتب الانسان بالهوس لبعد خطا جميع هؤلاء. ولو فرضنا انهم كثيرون واتفق كلهم على حكم واحد يتوتر بالحكم عاده، لان احتمال الخطا واحتمال الخلاف يضعف شيئا فشيئا الى ان ينعدم وينعد ينتهي، بعد ذلك لا يحتمل الخلاف بالجميع فيتيقن بشروط الموت. وذلك كما في القدر المتواتر، اذا فرضنا ان زيدا اقدر بشيء طبعا لا يحتمل اليقين، لكن يظن ولو اقل مراتب الظن يظن بصحه ما يقول. ثم اذا انضم اليه قدرا ثاني يتبرى هذا الظن الى ان يصل الى حد التواتر فيحصل اليقين بوجود ذلك الشيء، كما ان القدر المتواتر يفيد اليقين، كذلك الفتوى اذا كانت متواتره وكثر من الفقهاء كثره الفتاوى توجب اليقين، لان احتمال الخطا في الجميع احتمال موهوم جدا، وعادة يسقط اصل الاحتمال حتى الموهوم لا يكون، بل يحصل اليقين. فالملازمة بين فتاوى الجميع واتفاق الجميع وقول المعصوم سلام الله عليه ملازمة عادية يحصل اليقين لمتعارف الناس. هكذا قدرت بلي هذا الوقت، والجواب عن ذلك واضح: لا يقاس المقام بالقدر المتواتر، فإن القدر المتواتر قدر أنفسي، ومنشأ احتماله عدم مطابقة هذا القدر للواقع منحصر في أمرين: إما في تعمد المخبر في الشيء لأنه يكذب ولم ير الشيء الفلاني، مع ذلك يقول رئيس زيدا جاء من خبره، هو متعمد للكذب ويحتمل انه اخطأ في رؤيته وفي حسه، رأى احدا تخيل انه زيد وهو لم يكن زيدا، فاخبر عن قدوم زيد عن سفره. غير هذين الاحتمالين ليس هنا شيء منشأ لاحتمال مخالفة قدر هذا المخبر للواقع، منشأ احتمال المخالفة والكذب الخبري أمران: إما تعمده في الكذب أو خطأه في حسه من رؤية أو سماع أو غير ذلك. إذا فرضنا أن خبر شخص آخر إن انضم إلى هذا الخبر، فطبعا يكون احتمال الكذب في شخصين أقل من احتمال كله جهد الله وكذلك احتمال الخطأ فيهما أقل من احتمال الخطأ بالعيش بالنسبة إلى شخص واحد وهكذا إلى أن ينتهي إلى حد لا يحتمل الشيء في جميع ذلك إذ المخروج بالخبر المتواصلين أن لا يحتمل تواصلهم على الشيء أشخاص متفرقون يبعد أحدهم عن الآخر ومع ذلك يخبرون عن شيء واحد لا يحتمل الكذب في جميع هؤلاء كما لا يحتمل الخطأ في الحيث في جميع هؤلاء لأن الخطأ في الحيث أمر على خلاف الطبيعة فإذا خرجنا أن المخبر متعدد وكثير لا يحتمل أن يكون جميعهم حتى في حسهم إذا نحصل اليقين عادتان بوجود المخبر به وأنه متعلق بالخارج وهذا أمر واضح وأما الأمور الحسية التي لا تحس بالحواس الظاهرية مبني على اجتهاد وإعمال نظر ورأي ليس الأمر كذلك إذا حصل الاتفاق بشيء يقطع منه بحق الحق يقطع منه بصحة ما أخبروا عنه حتى لأن شهاداتهم لفتاواهم مطابقة للواقع حكم الواحد حكم الاثنين حكم الاثنين حكم الثلاثة حصل الاثنين كلها مبني على مبنى واحد هذا المبنى الواحد الذي أوجب كثر الأول بشيء يمكن أن هذا بعينه موجب لكثر الثاني بعد هذا الشيء وكذلك الثالث والرابع والخامس إلى أن ينتهي إلى المعاد مثلا ليس الأمر النظري كالأمر الحسي إذا فرضنا أن شيئاً أوجب خطأ الأول في الاجتهاد هذا يوجب خطأ الثاني في الاجتهاد أيضاً وهكذا إلى أن ننتقل إلى الأخير ومن هنا رأينا أن الأمور النظرية قد يتفق أن علماء علم واحد يتفقون على شيء في أعصار المتعددة المستمرة ثم بعد ذلك ينقلب النظر فيستكشف خطأ الأولين في هذا الحكم في الفقرة في ذهنه كان من المسلم عند الفقهاء نجاسة ماء البيت إذا وقعت فيه شيء من النجاسات وقع فيه شيء من النجاسات كانت النجاسة مسلمة معلومة ومع ذلك تبدا وظهر خطأهم في هذا الحكم حتى ذلك في غير علم الفقه سائر العلوم النظرية العلم الفلك مثلا كانت القدماء قد بنوا على أمور في الفلك في حركات الفلك في كيفية حركاته فقد تبدل هذا النظر وتبين أصحاب ما ذهبوا إليه الأولون كان الكل متفقون على أن الأرض ساكنة والشمس تدور حول الأرض إن حدث الأمر فذهبوا إلى أن الشمس ثابتة والأرض تدور حول الشمس وهكذا مسائل الفلسفة لأن كانت أصالة المالية من المسلمات عند الفلاسفة ولكن تمثل النظر والمتأثرون بنوا على أصالة الوجود لا تجوابك لا الأمور النظرية لا يجري فيها ما يجري في الأمور الحسية فترى أحد بشيئين إذا كانت الفترى مبنية على إعمال النظر والرأي الثاني زن الثاني إلى الأذنان لا يزيد شيئا، وكذلك الثالث في علم الطب مثلا جملة من الأمور تسكت بدل النظر في ذلك. القدماء كانوا ذهبوا إلى شيء، المتأخرون ذهبوا إلى خلافه، ولعل في الأسئلة المتأخرة أيضا يتبدل النظر وهكذا. فلا يقاس الأمر النظري بالأمر الحسي، الإخبار عن حسي بما أن منشأه احتمال، يعني منشأ احتمال مخالفته للواقع. إما التعمد في الحس بل القطع في الحس وفي النظر في الرؤيا أو في السام هذا يضعف شيئا فشيئا. وأما القطع في الحقيقة القطع في الرأي والاجتهاد احتمال القطع لا يضعف في ظن الثاني والأذان وظن الثالث أمر نظري. إذا لا يحصل القطع من اتفاق الجميع بقول المعصوم سلام الله عليه، ويحتمل الخطا في جميع هذه الخطا ما نحسن ان جميع ما اخذوا الحكم الواقعي الحكم الصادر من المعصوم سلام الله عليه الاخره ذلك فلا تجمع. اذا انزلنا الى ما ذكرناه امر اخر، نرى ان بعض الفقهاء لعزمتهم وعلوم مقامهم الباقون يتبعوهم كالشيخ الصوفي قدس الله نفسه تبعه جماعة من تلاميذه، وبعد ذلك حتى أنهم سموا بالمقلدات. إذا خرجنا أن خمسة أو ستة أو أكثر من الفقهاء من القدماء ذهبوا إلى شيئين، السابع والثامن يتبعه ولا يتجرى على مخالفته، فهو أيضا يسرع على طبقه، وهكذا بعد ذلك يكون إجماعا واتفاقا من الجميع. لعند التفتيش لا مدرك لهذا الاتفاق ولا أساس لهذا الاتفاق إلا ذهاب جماعة من القدماء، فلا ندري أنهم بأي منزل بأي دليل أبدوا بهذا الحكم. مثلا إلا أن كل واحد منهم اجتهد وأعمل نظره ورأيه فطابق نظره نظر الآخر، ليس كذلك، بل ينظر المتأخر إلى المتقدمين فيتبعه في نظره وفطره، فلا يكون مثل هذا خاشرا عن قول المعصوم. التبرير الثاني قالوا إنا إذا نزلنا إلى الخارج فرأينا أن المرؤوسين إذا اتفقوا على شيء نكثر من ذلك أن نزل الرئيس أيضا كذلك. إذا فرضنا أن وزراء الملك مثلا سألنا كل واحد منهم فأخبرنا بشيء، الآخر نعرف أن هذا هو الذي استقر عليه رأي الملك، وكذلك غير الملك من الرؤساء والمرؤوسين اتفاق أصحاب شخص واحد على أمر واحد، هذا يكشف عادة عن موافقة نظر الرئيس مع نظرهم، وإلا فلا يكون كل منهم مخالفا للرئيس في نظره، هذا ليس لمحتمل عادة، غالبا يستكشف نظر الأكابر والرؤساء من نظر أصحابهم، هذا أمر عادي. فإذا فرضنا أن الفقهاء الذين هم أفضل يتبعون المعصوم سلام الله عليه ومن فروعه إذا أتوا بشيئين والتزموا بحكمين عادة يستكشفوا قبل الرئيس إذا هذا أهزل الكبرى إذا سيئون، ولكن إنما يسموا في الأمور بل إنما يسن في المرء فيه وفي الأصحاب الذين يكون لهم الصحبة مع الرئيس. يعني نحسن لأنه مبني على العيد هم مؤثرون للرئيس فيصاحبونه ويرونه ليلا ونهارا. فإذا فرضنا أنهم قالوا شيئا واتفقوا على شيء فتشتهم ذلك رأي الرئيس إذا رأينا من الفقهاء الذين لم يروا المعصوم كلام الله عليه ولم يصاحبوه وإنما يفتون بالهرب لدليل وأمر خارجي ولا نحتمل أنهم سمعوه من يعني لا نحتمل الحس في المقا وإنما هو مبني على الحس وعلى الاجتهاد في مثل ذلك. كيف يمكن أن يقال إن من أفضال العلماء التابعين للمعصوم سلام الله عليه يسأل لنا الفاتح بقول مسموعه وهو المعصوم سلام الله عليه الفرق بين هذا المقام وبين ما قيل من أن اتفاق المرء فيه والمسموع كلمة التابعين يكشف عن رأي الرئيس والمسموع الفرق بينهما ظاهر. فالملازمة العادية يعني تعذل ملازمة العادية بين فتوى الفقهاء وقول المعصوم سلام الله عليه هذه الدعوى أيضا غير ثابتة يبقى هنا شيء. رغم أن هذه الفقهاء العلماء دقة نظرهم ومقامهم العلمي ومقامهم العملي تقواهم ورعهم كل ذلك يمنع عن الفتوى بغير دليل لا يكون بغير دليل وانها النفس فلا بد ان يستشعر ان في المقام دليلا معتبرا قد استندوا في فتواهم الى ذلك الدليل والا كيف يمكن ان يفتي العلماء الى مدرسه شبه النفس الشيخ الطوسي اصحاب الوجوب السيد المرتضى والشيخ المجيد ابن أبي أبيل وغير ذلك من القدماء وهكذا من المتأخرين العلماء والمعفين والشهيدين وغيرهما إلى أن ينتهي إلى الدورة الأخيرة الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه والشيخ الأنصاري ومن تأخر كلهم لا بد أنهم استندوا في ذلك إلى دليل معتبرين. فلو فرضنا أن هذه الفتاوى لم تكشف عن قول المعصوم لا بد أن ننتظر أنها تكشف عن دليل معتبر وهذا يكفي في جهة الإجماع. إذا ثبت الاتفاق يستكشف من الاتفاق دليل معتبر فيكون